من سنتين أبويا مو بصاحي وما خلينا دختر وما صرنا له.
ادعوا له يا فاطمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
مدرسين وحاطين لك ومعاهد ومسجلينك وهاي علامتك.
ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك.
ضيقوا بي وقص علي إبليس وقدمت استقالتي وقبلوها ويا ليتني ما استقلت.
أفا عليك باكر الله بيعوضك خير عنه.
حضيض اللي يتبعه ويمطوعنا الدكتور عبد الله موسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله أن يوفقنا وياكم لكل خير للكلمة الطيبة، وصلى الله أن يجعل هذا البرنامج برنامج خير وبركة علينا وعلى الجميع يا رب. هذا البرنامج يتكلم عن القرآن هذا العظيم. طبعا ما قلنا فقط نتكلم عن القرآن يعني نهمل السنة، لا، السنة سنة النبي على رأسنا، لكن يعني محتوى هذا البرنامج بركز على الآيات، لأن وايد ناس الحين قاموا يهجرون القرآن، يقرون القرآن شيء بسيط يلا في السنة مرة، أو أن ما يحتكمون في مشاكلهم الأسرية الزوجية النفسية القرآن، يبون أشياء غير القرآن والسنة. هدفنا في هذا البرنامج أن نربط الناس بهذا الكتاب العظيم اللي فيه كل أمور حياتنا. مهم مهم جدا أن كل يوم نقرأ فيه ولا نهمله، على الأقل في الشهر مرة نحن نختم القرآن ونتدبر هذه الآيات وناخذ خططنا وأهدافنا من القرآن. فالبرنامج إن شاء الله من أول حلقة لين نهاية الحلقة بتشوف كل المواضيع اللي بتريحكم بإذن الله وبتستفيدوا منها كلها من خلال آيات، من خلال قرآن، من خلال مواقف يعني نتكلم فيها من ناحية النفسية والجسدية وغيرها. اليوم في هذه الحلقة بتكلم عن أهمية القرآن في حياتنا، أولا من ناحية الشخصية، روحنا هذه اللي بين الله بين يد الله سبحانه وتعالى، فكرنا هذا يوجهه الله، الله سبحانه وتعالى هو اللي يوجهنا. نحن حين ما نشوف الله ما نسمع صوت، يعني يوم القيامة بنشوف الله مثل ما ورد في الحديث ويكلمنا، لكن الحين كلام الله في هذا القرآن، كلام الله يوجهنا في هذا القرآن اللي بين يدينا، يعلمنا كيف نتعامل ويا مشاعرنا، نتفاهم يا بعضنا البعض، يمنح الفرد الشعور بالطمأنينة والسكينة ويقوي علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن شخصيا، الشخص اللي يقرأ القرآن ويخلي القرآن دستور له ورد يومي، علاقته تكون عظيمة مع الله، يعني كل يوم الله يكلمه ويفهم كلام الله، يكون كل يوم مع الله سبحانه وتعالى، فيسهم في بناء الشخصية الإيجابية، تكون متواضعة، تكون صابرة متفائلة. لأن شفتوا أنتوا آية من تفتحون القرآن لنهاية القرآن الله قال أنك تكبر، الله يذم المتكبرين، بس الكبر لله سبحانه وتعالى، لكن نحن كلنا نكون متواضعين، لأن الله بين لنا قصص أقوام الله عذبهم لأنهم تكبروا ما تواضعوا. والله يحب المتواضعين ما يحب المتكبرين. هذه من ناحية الشخصية، اللي بيفهم القرآن بيتأدب يا ربه ويتأدب يا عمره ويهذب نفسه. فهذا جانب عظيم يعني ركز عليه هذا القرآن والآيات العظيمة. وفي جانب محاكمة حين أنشؤوها الحياة الزوجية، الجانب الزوجي أو الناحية الزوجية، هذه الناحية الزوجية تبون مصلح القرآن، يعني إرشادات واضحة حول العلاقة الزوجية اللي بينكم اللي فيها رحمة ومودة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزوجين اللي يتمسكون بتعاليم القرآن يعززون التواصل الجيد اللي بينهم وبيساعدون عمارهم عشان يحلوا المشكلات. الله قال ولا تنسوا الفضل بينكم، بتشوفون الفضل بينكم بتنسون المشكلة بينكم. فبيكون بينكم روح تسامح، بيكون بينكم احترام متبادل، علاقة قوية ناجحة، علاقة مستمرة مع الله سبحانه وتعالى. لأن الزواج في الإسلام يعني من سنن النبوية وأهم العبادات. الله سبحانه وتعالى يوم قال ومن آياته أن خلق لكم أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها، يعني بدون الزوج ما تقدر تسكن في الدنيا هذه، لازم زوج، لازم زوجة. فجعل بينكم هذه المودة وهذه الرحمة، لأن العلاقة تنبني على هذه الرحمة وعلى هذه المودة بين الزوجين. لكن الله بيّن بعد حقوق الزوجين في القرآن، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. اللي يقول لي مالك حق، كيف مالك حق؟ هذا الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا الله ياسي يقول لك يرد عليك، اللي يقول لك مالك حق علينا، لها حق ولها حق عليك. ان كل واحد له حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين، لازم تتعاونون تتفاهمون، وأيضا التواصل بينكم عشان تحلون المشكلات كلها عن طريق القرآن. علمنا كيف نتحاور، كيف نتفاهم يا بعض، كيف نحل هذه المشاكل. الله قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما والصلح خير وإحضرت الأنفس الشح. شوفوا الله ياسي علمنا حين كيف نصلح، أن نتغاضى عن بعض المشكلات لأجل الإصلاح بيننا وبين بينك وبين زوجتك. فتبون الحل، حل في القرآن، صبركم، يقولكم، يدعوكم للتسامح. إذا غضب الرجل ولا غضبت هاي الزوجة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الزواج شراكة في الحياة بين الزوجين، تعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان، شراكة بين اثنين. ينبغي أن تعملون على هذه الشراكة وتحققون أهدافكم من خلال القرآن. التقدير والاحترام من بينكم متبادل يكون، هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى، وجعل بينكم مودة ورحمة. توجيه روحكم فرصة تعززون العلاقة اللي من بينكم، تشجعون بعضكم على العبادة، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، اصبر أمرها، أمري اصبري، الله بيجعل نتيجة إن شاء الله حميدة جميلة لكم. كيف تتعاونون ويا الأزمات، تواجهون هذه الأزمات بالصبر والتفاهم، بتتغلبون على هذه الصعوبات مثل ما كان مع إبراهيم وزوجته وغيره من الأنبياء. حياتكم حتى الحياة الجنسية اللي بينكم، الله سبحانه وتعالى قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالحياة الزوجية في القرآن تحظى بأهمية كبيرة وعظيمة، أساسها المودة والاحترام، اللي يتطلب من الزوجين أن يسوون يعملون لمواجهة التحديات، يبنون حياتهم سعيدة ومستقرة من خلال التزامكم بتعاليم القرآن. فبتحققون التوازن والتناغم في حياتكم إذا قريتوا القرآن بتدبر واحتكمتوا للقرآن في مشكلاتكم. من الناحية الأسرية أيضا يهتم بتنظيم العلاقات، البر بالوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فيعزز هذا القرآن اللي هو كلام الله الصلة بينكم بين الوالدين. فالتزام بالقرآن، قراءة القرآن، تكون هذه الأسرة متماسكة ومترابطة، يسود الحب والاحترام في جميع أفرادها كلها مختلف جوانب الأسرية. هذا جانب عظيم من حياتنا نحن الأسرية في القرآن، في القرآن، عشان تعرفون هذا القرآن مو بس تقرونه، لا، حتى حياتكم الأسرية ما تصطلح إلا بالقرآن. ومن الناحية الحياتية بشكل عام، القرآن يقدم لكم قواعد حق حياتكم، يعطيكم في مختلف جوانبكم الأخلاقية في التعامل والآخرين، حقوق الإنسان في القرآن، الاقتصاد والعمل والوظيفة من القرآن، يوجهنا يعني حق العمل اللي فيه إتقان والمساواة والعدل في كل تصرفاتنا مصدره من القرآن، تتخذون قراره وتبنون أسس حكيمة وتنصفون الناس كلها من القرآن، من الآيات العظيمة اللي الله ذكرها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود بينك وبين الدوام في عقد، بينك وبين ولي الأمر في عقد، بينك وبين شريكك في التجارة في عقد، أوفي بالعقود، لا تخون، لا تسرق، لا ترتشي، إن الله لا يحب الخائنين، إن الله يحب الصادقين. يعني كلها إرشادات موجودة في القرآن تنظم أخلاقكم ما بينكم بين بعض. من الناحية الوظيفية القرآن يشجعنا على العمل بإتقان، بإتقان بعد مو بس عمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه آية عظيمة وقاعدة عظيمة، أنك تخلص لله، تخلص لله سبحانه وتعالى. فوجه القرآن الأفراد والناس يعني تكون لهم مسؤولية مهنية في وظيفتهم، الوفاء بالعهود والإخلاص في أداء العمل، هذا يؤدي إلى النجاح، هذا يؤدي إلى رقي الشركة أو المؤسسة هذه اللي أنتوا فيها. من الناحية الأمنية أيضا، أيضا من الناحية الأمنية نركز عليها، بس بعد هذا الفاصل تريوني وبنكمل وياكم أهمية القرآن في حياتنا.
حضيض اللي يتبعه،
حضيض اللي يتبعه.
من سنتين أبويا مو بصاحي وما خلينا دختر وما صرنا له.
ادعو له يا فاطمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
مدرسين وحاطين لك ومعاهد ومسجلينك، وهاي علامتك.
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
ضيقوا بي وقص علي إبليس، وقدمت استقالتي وقبلوها، ويا ليتري ما استقلت.
أفا عليك، باكر الله بيعوضك خير عنه.
حضيض اللي يتبعه ويا مطوعنا الدكتور عبد الله موسى.
رجعنا لكم بعد الفاصل في موضوعنا اليوم في برنامجنا اللي نتكلم عن أهمية القرآن. في هذه الحلقة الأولى نتكلم عن أهمية القرآن في جميع حياتنا مرور مثل ما يقولون، عشان نستوعب هذا القرآن بشكل مفصل في حياتنا الأمنية أيضا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. رب اجعل هذا بلدا آمنا، أمن وأمان، كله من القرآن. يجعل الله سبحانه وتعالى حياتكم آمنة بهذا القرآن إذا ابتعدنا عن القتل والدمار والعياذ بالله. يقلل الجرائم والنزاعات والمضاربات والبلاوي اللي موجودة، سواء على مستوى الدول، على مستوى أي مستوى فردي، عائلي، دولي، خارجي. الله سبحانه وتعالى يبان نبتعد عن هذا الشر، يعدل أخلاقنا. مصدر أول وأساسي للأخلاق الفاضلة العظيمة القرآن، يدعون الأمانة والعدل والمساواة، ونحسن للناس ونعاملهم بالعدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. السلام، شوفوا يعني في أعظم من هذا الكتاب اللي موجود؟ كل الكتب اللي في الدنيا كلهم يشرحون كلام الله ويستمدون من كلام الله. أخلاق يدعينا لي نبني هذا المجتمع على أساس أخلاق عظيمة بيني وبين المجتمع، ونكون مجتمع اجتماعي إيجابي. كتاب الله شامل، يوجه الإنسان في جميع حياته، وهو المرجع الأول وأخير لسعادتك، لنجاحك، لاستقرارك في هذه الدنيا. صلاح الناس ما تكون إلا بأهمية هذا القرآن، دستور الحياة، نستلهم القيم والمبادئ اللي تدعينا للخير والصلاح بين الناس. كتاب هداية ينير دروبنا، دروب البشر، يعلمهم كيف يتعاملون يا مختلف القضايا اللي في المجتمع، كيف يعني كيف نتعامل ويا أدق التفاصيل. من أهم الجوانب اللي يركز عليها القرآن هو الإصلاح بين الناس. سبحان الله، يعني آيات كثيرة تدل على الإصلاح. الله يبقى الإصلاح، الله يبقى الخير، الله يبقى الأمن. فيحثنا على الوئام، يحثنا على استعزيز السلم والأمن والأمان بين الناس، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. شوفوا دولة الإمارات، رئيس الدولة يسافر الدولة الفلانية الدولة الفلانية ومشاورات واجتماعات عشان يحلون النزاعات، يسعون أنهم ينهون الحروب هذه. فدائما يعني دولتنا تتبع السياسات والحمد لله حكيمة عشان تأمن الناس في حياتهم، ما يعيشون هم خايفين من الحروب وغيره، لأن الحرب ما وراها إلا الدمار. الله قال فأصلحوا بينهما، هاي عظيمة، هذه قاعدة للجميع أن يحاول يصلح حتى بين العوائل، انتقام ما انتقام وماشي، أعوذ بالله على هذا المنوال. فالله هو اللي يصلح الحال والأحوال من هذا القرآن، الإصلاح بين المتخاصمين. هذا واجب على كل مسلم أن ينشر السلام والمحبة بين الناس حتى الناس تكون متماسكة. الإصلاح واجب ديني وأخلاقي، الله سبحانه وتعالى يرفع شأن المصلحين، من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. شوفوا كيف الله سبحانه وتعالى يدعونا، مهم ولا مو مهم هذا القرآن اللي بين يديكم؟ اللي حين يقرأ قرآن وما كان مستوعب الدروس العظيمة من هذا القرآن العظيم، استوعب حين كلامي عشان تعظم هذا القرآن. إصلاح بين الناس من أفضل القربات اللي ترضي الله سبحانه وتعالى، وتعدل علاقاتنا في الدنيا وتنشر الأمن والأمان. هذا القرآن العظيم يعزز قيم التسامح والعفو والإصلاح بين الناس، لأن الله سبحانه وتعالى قال والصلح خير. وايد ركز آيات، نحن يعني أنا وايد ركزت عليه، لأن بصلاح المجتمع بين صلح الحال والأحوال، والناس بتاكل وبتطلع وبتشتغل وبتعيش، ولا حد خايف على رزقه ولا حد خايف على عرضه ولا على بيته. فلازم نعزز هذه الوحدة بالإصلاح اللي أمرنا الله سبحانه وتعالى إياه. هذا الإصلاح يتم بين الأفراد بالتماسك، لأن الله أمرنا أن نبتعد عن النزاعات والصراعات اللي تهدم المجتمع تهدم الدولة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالإصلاح يجمع القلوب، يوحد الصفوف، يجعل المجتمع أكثر استقرار وأكثر تماسك، يقلل من الظلم ويحقق العدالة، لأن الإصلاح أساس الاستقرار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل في إصلاح أن يحقق السلام من الظلم ويجعل الجميع الكل عايش يشعرون بالأمن والأمان. ما تشوفون أنتوا ليش عندنا 200 جنسية عايشين هني؟ ما تشوفون أخواننا العرب الوافدين جايين بلادنا عشان يعيشون، عشان يستقرون، عشان يطعمون عيالهم، لأن يو الدولة فيها أمن وأمان. فحمد الله الله جعل هذه الدولة آمنة، دول الخليج آمنة، الناس تي وتكد وتشتغل ويعيشون المسلمين في أمن وأمان. كلهم أخواننا المسلمين، هذا من كل مكان بيون هذا بلاي بلادهم، ترحب فيهم وبلادنا تزدهر بوجودهم وبوجود اللي الخيرين لأمثالهم. يعني سأل الله أن يكثر من الخيرين. يعني فهذا القرآن العظيم خلى الإصلاح بين الناس من أفضل أعمال وأفضل مراتب رضا الله سبحانه وتعالى ومغفرة الذنوب، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. هل إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. فالإصلاح يدفعنا، يدفع المؤمنين بجدية أن ننزع النزاع. إذن قرآننا مصدر الهداية، مصدر الإصلاح، مصدر إرشاد، مصدر الطمأنينة والراحة، نتيجة الأخلاقية يعني الابتعاد عن الرذائل والعياذ بالله. اللي يهجر القرآن يبتعد عنه، إيمانه بيضعف، لأن القرآن كلام الله، وسيلة من الوسائل اللي توصل كلام الله لنا عن طريق جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم. لا تهجره، اللي يهجر القرآن يقل تواصله مع الله ويضعف إيمانه وروحانياته تنزل، وخشوع وتقوى ما بيشعر ولا بيحس، تتكالب عليه الذنوب وسهل يظلم الناس. لكن اللي يخاف من الظلم، إن الله لا يحب الظالمين، أعد لهم الله جهنم أعوذ بالله، فيخاف أنه يظلم، بيخاف يظلم عمره، يظلم الناس، لأن الابتعاد عن القرآن ضياع، وفقدت الهداية إذا ابتعدت عن القرآن وما دبرت هذا القرآن. بدون ما تخلون كتاب الله هداية وإرشاد بتتعرضون للضياع، ما بتعرفون الطريق الصحيح. الصحيح طريقكم اليومي اللي ينير لكم هذا القرآن العظيم. فالابتعاد عن الأخلاق الفاسدة يكون باتباعنا للقرآن. قربنا للقرآن يعني أخلاقنا فاضلة، قراءتنا للقرآن خلينا متأدبين مع أنفسنا ومع الناس ومع الله سبحانه وتعالى أولا، لأن يوجه المسلم والإنسان تجاه القيم والأخلاق العالية، منها الأمانة، منها الصدق، التسامح والعدل، يغرس في قلبك. ما تشوفون أهل منو أهل الله؟ أهل الله هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته، اللي يحفظون القرآن في صدورهم، اللي يعني ينشرون الآيات ويأثرون بالقرآن. لكن اللي يهجر القرآن بتنتشر الفوضى، ويقل التعاون والتسامح، وتتفاقم المشكلات والفساد بينتشر، والانحلال الأخلاقي والعياذ بالله. الناس بيتأثرون ثقافات ثانية، بيتبعون الطالح مو بالصالح. فابتعادنا عن القرآن يعني فقدنا الخير والإيمان، فقدنا حكم الله سبحانه وتعالى اللي هو دستور لنا، لقضايانا، لقضانا، لدستور لدولتنا، هي المادة العظيمة اللي ناخذ منها الدستور، هو الدستور القرآني. التخبط في اتخاذ القرارات لأنك ابتعدت عن القرآن ولا استدليت ولا بآية، لا في محاضراتك ولا في كلامك ولا في إصلاحك ولا في تحاكمك، ما في ولا آية ولا استنباط من القرآن. يلا اعتمد على عقلك، عقلك هذا اللي يضيعك. هذا العقل يقوى بآيات الله سبحانه وتعالى القوية العظيمة. القرآن يوفر توجيه واضح في كيفية التعامل مع المشكلات اليومية واتخاذ القرارات المصيرية، لكن ليهجره يفقد هذه البوصلة اللي ترشد الإنسان، ليجعله عرضة لاتخاذ قرارات تؤدي نتائج سلبية في حياته، بالأخص شخصية، مهنية، أسرية وزوجية، اضطرابات نفسية. فمن أعظم النعم اللي منحها الله عن طريق هذا القرآن، يوم تقراه تحس بطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مو بتقروا لي أو تسمعوا لي 24 ساعة أشياء ما تفيدكم، فلا تهجرونه، سبب لكم اضطراب نفسي إذا هجرت القرآن، توتر. تبع علاج حق نفسك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما القلب الغافل، هذا قلب متحجر، اللي ما يقرأ قرآن قلبه غافل، قلبه متصلب، قلبه حجر، ما يلين للمواقف اللي فيها رحمة. مع مرور الوقت هذه القلوب، مرور الوقت وانتم مبتعدين عن القرآن، قلبكم يتحجر غفلة، وتشوفون كلام طيب ما يأثر فيه، ما بيشكر النعمة، لأن الله ذكرنا سبب الزيادة للنعم، ولا إن شكرتم لأزيدنكم، هذا ما يشكر الله، لأن ما سمع ما قرأ آية ولا إن شكرتم لأزيدنكم. فكل ما تشكر الله وتحمد الله، الله بيزيدك. خطة عظيمة للزيادة للتجارة، في أعظم هاي الخطة إنك تشكر الله، الله بيزيدك. تنفق يا ابن آدم، أنفق، أنفق عليك، وأنفقوا في سبيل الله. أعظم طريج، أعظم قواعد الزيادة في التجارة شكر الله، وإنك تنفق في سبيل الله، الله بيزيدك. كله موجود في القرآن. خسارة الأجر والثواب، شوفوا المحروم، المحروم اللي ما يقرأ القرآن كم خسرت. يوم تقول ألف لام ميم، كم حرف؟ كل حرف 10 حسنات، والله يضاعفها لك. واللي يختم القرآن في اليوم أو في الشهر، كم حسنة حصلت؟ واللي ما يقرأ القرآن، كم حسنة ضيعتها على عمرك، فوت يومك بدون ما تأخذ حسنات من القرآن. شوفوا منو الحين المحروم؟ محروم من اللي ترك القرآن، ترك الأجر والثواب، سهل، لكن اللي الله أعانه إياك نعبد وإياك نستعين. يوم تقرأ الفاتحة تتذكر أن تبى من الله أن يعينك على قراءة القرآن. في بعضنا يختم في الشهر مرتين، ليش؟ الله أعانه. بعضنا 3 مرات، بعضنا 5 مرات، بعضنا في الشهر مرة، الحمد لله الله أعانه. ليش أنت شو قاصر أنك؟ لأنك أنت مبتعد عن القرآن، قلبك قسى. جرب له القرآن، بدأ شوي، الله خلاه ورزقه أن يختم القرآن في شهر مرة، عقب صارت همته عالية، الله زاده، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله وفقه أن يختم مرتين في الشهر. واضب على مرتين في الشهر، هو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بدل ما يختم ختمتين يقول أنا ليش أختم ختمتين؟ خلي أختم 3، سهل. بعد كل صلاة بيقرأ 10 صفحات، 10 صلاة الظهر، 10 صاروا 20، وصلاة الظهر 10 10 10 10، تشوفوا كم مرة بتختمون أنتوا بعد كل صلاة 10، كم مرة تختمون؟ حد 4 بعد كل صلاة. لكن سبحان الله كل ما تزيد الله يعينك، يخلي الأمر سهل عليك. بركة ولا مباركة؟ شوفوا كيف الله يفتح عليكم. ها من هذه الآية، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني أنت أحسنت الله يحسن لك، يخليك تختم 5 مرات 10 مرات، توفيق من الله سبحانه وتعالى لأنك مع القرآن. فالجاهل اللي ترك الآيات، اللي ما قرأ تفسير القرآن، هذا جاهل بتعاليم الدين. تعاليم الدين كلها في القرآن، ويشرحها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. القرآن مصدر الأساسي للتشريع الإسلامي اللي يعلم المسلم حياته. فاصل وتريوني بعد الفاصل راد لكم.
حضيض اللي يتبعه،
حضيض اللي يتبعه.
من 2 سنين أبويا مو بصاحي، وما خلينا دختر وما سرنا له.
ادعو لي يا فاطمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
مدرسين وحاطين لك، ومعاهد ومسجلينك، وهاي علامتك.
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
ضيقوبي وقص علي إبليس، وقدمت استقالتي وقبلوها، ويا ليتري ما استقلت.
أفا عليك، باكر الله بيعوضك خير عنه.
حضيض اللي يتبعه ويا مطوعنا الدكتور عبد الله موسى.
ردينا لكم بعد الفاصل في موضوعنا عن أهمية القرآن في حياتنا. القرآن العظيم هذا فيه إعجاز، يعني إعجاز عظيم عظيم جدا. يعني أحد الجوانب اللي تبرز عظمة القرآن وتأكد أن هذا الكتاب هو وحي من الله سبحانه وتعالى، من الإعجاز الظاهر اللي نشوفه نحن من خلال آيات عجيبة فيها بلاغة، فيها إعجاز علمي، إعجاز تشريعي، إعجاز غيبي. شوفوا الإعجاز في خلق الإنسان. الله سبحانه وتعالى تناول خلق الإنسان بشكل دقيق في القرآن. العلم الحديث يعني أثبت هذا بعد مرور قرون طويلة، بحث وتجارب في الإنسان. شوفوا في هذه الصورة العظيمة في سورة المؤمنين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا نطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظامة، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. يلا شو رأيكم الحين؟ في كان سونار أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يكشفون، يشوف الجنين كيف ولد وكيف تخلق كيف استوى. في ما في؟ لكن تعالي يا دكتورة أنت، حطي السونار وحطي هاي الآية قدام عينك، شو أنت تحطين السونار؟ قولي الحمد لله، قولي سبحان الله. شوفين الحين النطفة تتخلق وكذا، نطفة علقة، شوفون العلقة، شوفون هذه من 1400 سنة، لا أجهزة لا أطباء لا تقدم لا تكنولوجيا ولا شيء ولا شيء. هذا دليل أن القرآن من عند الله. شو رأيكم؟ هذه الآيات تصف مراحل الدقيقة لتكوين الجنين في بطن الأم، تم اكتشافها حين بالسونار وما سونار، صح؟ حين في الشهر 5 تعرف شو ولد ولا بنت، يعرفون حينه. الله وصف هذه المراحل بدقة مدهشة يعجز الإنسان عن هذه الفترة اللي نزل فيها القرآن. فترة القرآن لا في تكنولوجيا ولا غير لك، سبحان الله، كأن الله جعل هذا التقدم التكنولوجيا عشان يثبت أن القرآن من عند الله. ليش؟ لأن لو كانت تكنولوجيا قبل، عقب نزل القرآن يقول آه موجود هذا أصلا، شو ياب شيء جديد يعني؟ ما ياب شيء جديد. لكن القرآن سبق التكنولوجيا ب1400 سنة. شوفوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل الله يرسل كان الله يعني ألهمني يكون صادق أمين عشان يوم يبعثه ما يقولوا هذا كذاب، رباه على الصدق والأمانة. فنحن القرآن أعطانا دلائل الحين أهمية هذا القرآن، إعجازه، إعجاز في الكون، يتحدث عن الكون بالتفاصيل الدقيقة. معروف حق البشر الحين خلاص تكنولوجيا وغيره وعرفوا، شوفوا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، تشير إلى حقيقة توسع هذا الكون واللي اكتشفوه وتمدده نتيجة الأبحاث الفلكية الموجودة. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يا الله شوف الجبال هاي اللي تشوفونها ثابتة في الحقيقة تتحرك بحركة وانتم ما تشعرون بهذه الحركة. العلم أثبت، والله أعلم يعني، الله أثبت أنها تتحرك وأثبتوا هذا الأمر، والله العلم عند الله سبحانه وتعالى. السديم وتشوفونه حين في الكون، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، تشيرنا فيه دخان، مراحل خلق السماء يشبه ما يسمى في العلم اليوم اللي يقولون عنه بالسديم، غازات وغبار كوني، هذه بداية المجرات والنجوم مثل ما أثبتوا حينه. الإعجاز في أيضا في التشريعات، هذه التشريعات اللي شرعها الله تعكس لنا حكمة الله، أن الإنسان ما يقدر يجيب نفس هذه التشريعات، اللي هذه التشريعات اللي هدفها تنظم حياة البشر، حلول اجتماعية واقتصادية وعائلية عادلة ومنصفة. شفتوا قبل الفاصل أنا ما تكلمت عن الحياة الزوجية والفردية والاجتماعية، ما أعطيتكم حلول موجودة في القرآن، هذا إعجاز. إعجاز هذا اللي الله فعله عشان يقلل الناس خايفين. تخيلوا إذا ما في قضاء، تخيلوا إذا ما في حكم، خلاص فوضى، أنا عادي اختلفت يا واحد بس أشتله ما حد بيحاسبني، فوضى بتعم في البلاد. لكن الله سبحانه وتعالى جعل هاي التشريعات، والحمد لله على نعمة الإسلام وعلى هذه التشريعات. إعجاز تشريعي ولا لا؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. شوفوا هذا الولد، هذا الذكر اللي بياخذ مثل حظ الأنثيين أكثر عن البنت، هذا اللي بيسوي المهر، هذا بيبني بيت، هذا بينفق على البيت، هذا اللي بيكد، هذا اللي بيجيب الفيافي والقفار، هذا المسكين اللي بينذل ذل، يصير يدور الشغل، يشيل ملفاته ويطردون مني وما عندنا شغل، ويصير مسكين الولد هذا الذكر. الله عادل ولا مو بعادل؟ عادل ولا مو بعادل؟ هذه عدالة الله في الميراث، هذه عدالة الله في الميراث. البنت مكرمة في البيت، يكد عليها الرجل، حقها هذا أن تكون كريمة وعزيزة وملكة في البيت. الإعجاز الغيبي، القرآن العظيم هذا في إشارات غيبية لمستقبل أحداث وأمور يعني وقت نزولها، وتحققت من خلال القرآن. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، الله ذكرها هذه الآية، ويعني وقعت بعد عدة سنوات. أدهش العرب في هذه الآية، وقع قدام عينهم. الإعجاز العلمي في الحياة وفي الماء هذا اللي الله جعله مصدر للحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يلا حد يقدر يعيش بدون ماء؟ البقعة اللي ما فيها ماء موت، لا زرع ولا حياة. لذلك تعرفون ليش الحروب اللي كانت بين القبائل على الأماكن ما يعني في كلا في عشب، كانوا يضاربون على البقع ويغير على هذا ويغير على هذا عشان يعيش، يبون يعيشون، يا تسالم أي عيش وياك يا أقتلك. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ونحن خلقنا من الماء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يروي يعني مو بيكذب، يخفي حقيقته يعني عشان ما يعرفونه، يقولوا أنت من وين؟ يقولوا أنا من الماء. هو من الماء، مخلوق من الماء، من ماء مهين. فالماء أساس الحياة، أساس الكائنات الحية اللي تم اكتشافها اليوم على كوكب الأرض. بدون ماء ما في، ما في حياة بدون ماء. فهذه هذه الإعجازات كلها شوفونها من خلق الإنسان والتشريعات والأمور الغيبية، كلها من الله سبحانه وتعالى في القرآن. في أمور غيبية شوفوا صارت الحين، في أمور غيبية بعدها ما صارت بتصير. شوف الأمور اللي ما صارت بتصير أهوال يوم القيامة بعدها ما صار، بتعرفونه بعدين. صورة الزلزلة الله يصور الأهوال اللي بتحدث في هذاك اليوم. شفت الحين في آيات من 1400 حين احنا نشوفها صح؟ شوفوا اليوم الحساب، شوفوا يوم الحساب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شوفوا الإعجاز هذا في يوم القيامة، بتشوفون هذه الآيات معجزة ولا لا؟ إن الأرض بتتحرك، بتطلع اللي في داخلها، والناس بيتساءلون ليش هاي الأحداث، والله بيجمع الجميع، كلهم بيشوفون أعمالهم سواء كانت خيرة أو شر. يوم عظيم ومهول في صورة الحاقة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. نفخ الصور البوق اللي بيعلن بدء القيامة ما السوى، لكن ما تتذكرون بعدين، وتدمر الأرض والجبال في لحظة واحدة عشان يبدأ الحساب، موقف حين الحساب والميزان. بتكلم في حلقة من الحلقات اللي بتي عن اليوم الجزاء وكذا، لكن أنا أتكلم عن الإعجاز، الآيات اللي بتشوفونها بعدين. سورة القارعة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. هذا اللي بيستوي وهاي الأعمال بتوزن الميزان، بتقولون كلامي صح وكلام الله أولا صح. هذا الوقت اللي بتشوفونه بعدين سبب لدخولكم جنة الأعمال الخيرة، سبب لعدم دخولكم الجنة أعمالكم السيئة. والحساب يكون فوري عند الله سبحانه وتعالى، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا اليوم اللي بعد ما يبي ان كل انسان بيحاسب مفرد، وبيعطون كتابه بيمينه وبنفسه بيشهد وبيشوف اللي سواه في هذه الدنيا. شوفوا احوال الابرار والفجار في آية نقرأها حين بس ما تحققت بس بتتحقق. فأما من أوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ما هي هذا الموقف؟ بي الموقف هذا يوم بتشوفه بيمينك بتتحاسب حساب يسير. يوم القيامة الهروب من المسؤولية. الله ذكر كيف بتتهربوا من هذه المسؤولية. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا الموقف ما صار، بيصير يوم القيامة. هذا الإعجاز، بتشوفون الإعجاز اللي نزل وما تحقق، وبعضهم يكذب بعدين من تقابل يوم القيامة، من تقابل بتشوفون الإعجاز هذا بيكون ولا ما بيكون. نحن كمسلمين مؤمنين أن هذا حق، واللي بينكر راح في النار يتقلى مثل ما يقولون. كل شخص بيكون مشغول بنفسه، شارد عن أقرب الناس له، أبوه بيتخلع عنه، أمها اللي ذبح عمره في الدنيا عشان خاطرها بيتخلى عنها، أنت عيالك اللي ضحيتي بعمرك عشان عيالك بتتخلين عن عيالك، بتتخلى عن ولدك، بتتخلى عن أنفسكم، أنت اللي ذبحتي عمرك وكهلكتي عمرك على هذا اللي حبيتي وتعلقتي فيه، بتتخلين عنه، عن زوجك وريلك. خلاص نفسي 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 نفسي. بس انتو لانه ما صار. فمن اعظم الايمان ان نؤمن بهذه الايات الغيبية، اعظم شيء عند الله انكم تؤمنون بهذه الامور الغيبية يوم الحساب. هذه الايات اللي في القرآن، اهمية القرآن، شوفوا ان نحن يوم نعرف ان في يوم حساب يعني عدل عمرك، عدل سلوكك، يوم رهيب، يوم عظيم، يوم بيواجه الناس، نتائج أعمالهم توزن بالأعمال، بتحصلون جزاءكم عند الله سبحانه وتعالى. كنت شوفوا يعني أهمية أيضا في هذا القرآن أن نحن نتعرف على رحمة الله سبحانه وتعالى، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الله حددهم منه؟ اللي يتقون الله، اللي يرحمون البشر، اللي يخافون من الحرام. سأكتبها الذين يتقون، فسأكتبها الذين يتقون. تبا الله يرحمك، ارحم البشر، ارحم زوجتك، ارحم نفسك، إن رحمة الله واسعة تشمل كل شيء، كل شيء سبحانه وتعالى. رحمة الله للخاطئين، اللي أذنب واللي يذنب كل يوم كل يوم كل يوم، يتحرى الله ما بيغفر له، خلاص الشيطان يقص عليه يقول له شو التوب تقص على عمرك، كل مرة التوب كل مرة التوب كل مرة التوب، بس شوف الله شو قال لك. الله يطمنك الحين، شوف أهمية القرآن للمذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا سلام، هذه تخليك أنت لو مليون مرة في اليوم مليون مرة تذنب، تعال توب، تعال توب. بس أهم شيء ما تقرر أنك بترجع، هذا أهم شيء للتوبة. شيطان قص عليك مرة ثانية، ارجع توب، لأن الله قالك. الذين أسرفوا على أنفسهم يعني شيء كبير كبير كبير، أمل ولا مو بأمل، رحمة ولا مو برحمة، راحة ولا مو براحة، راحة من الله سبحانه وتعالى، يدل على رحمته وغفرانه للذنوب. أسرفت على نفسك، لا تيأس لا تيأس، الله بيغفر كل ذنوبك، بس تعال توب. لكن إلا حقوق الناس يصير اعتذر منهم، ورد فلوسهم، يا صارق يا نصاب يا دجال، قصيت على الناس روح رد فلوسهم، ولا مالك توبة عند الله إلا إذا رديت حقوق الناس وتأسفت منهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أرسل رحمة للعالمين، النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أخرجنا من الظلمات إلى النور بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة الله في الابتلاءات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآية توضح أن الله رحمته أن ما كلك في شيء ما تطيقه، لازم تخف على عمرك، الله رحيم لنا. إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة، يعني بالغلط ما يقصد، ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. رحمة الله سبحانه وتعالى في خلقه، في النعم اللي أعطانا إياها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. آيات تعلقنا بالله سبحانه وتعالى. رحمة الله بالناس في هذا القرآن العظيم، ما تخص بشر ولا فرد، حتى البهايم حتى الجمادات. صلى الله أن يوفقنا وإياكم ويرزقنا هذا الفهم وهذه الأهمية لكتاب الله، ولا نهجره، لا تهجرون كلام الله، بتحصلون الخير والبركة والسرور. وتريوني في حلقة ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضيض اللي يتبعه.